أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. قال حدثني حرملة بن يحيى باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أولا السند إسناده رجال إسناد ستة حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران التجبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي صدوق من الطبقة الحديث عشرة. الثاني ابن وهب وعبد الله ابن وهب أبو محمد القرشي مولاهم من الطبقة مصري ثقة فتون عبد من الطبقة التاسعة. الثالث يونس بن يزيد العيري أبو يزيد بن أبي النجاد أبو يزيد الأموي مولاهم ثقة يهم قليلا من كبار السابعة تقدم. الرابع بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الإمام المعروف من الرابعة. الخامس أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وكلا اسمه عبد الله وكلا إسماعيل ثقة مفسر من الطبقة الثالثة. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تقدم. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسية المصنف رحمه الله تعالى ورجال كلهم رجال جماعة سوى شيخه فانفرد به هو والنسائي وابن ماجه. ومنها أن نصه الأول مسلسل بالمصريين ونصه الثاني مسلسل بالمدني. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب عن أبي سلمة. ومنها أن في أبا سلمة من اشتهر بكنيته وقد اختلف في اسمه كما بينه آنفا وقيل اسمه كنيته هو عاد فقاع السبعة على بعض الأقوال. هذه لطائف هذا الإسناد. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من هذه شرطية أو موصولة مبتدأ على كلتا الحالتين خبره جملة فليقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الأبي هو من خطاب التهييج هذا تهييج للمخاطب وحث له حتى يعني يتفعل يعني حتى يستجيب لما يأمره به يعني أي من صفة المؤمن لأنه شرط حقيقة من صفة المؤمن أنه يكون هكذا يعني يتصف بهذه الصفات. وقال الطوفي ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لم يتصف ما ذكر وليس مراد ما أريد به المبالغة كما يقول القائل إن كنت ابني فأطيعني لا يشك في كونه ابنه إنما المراد به أن يحثه على ذلك وذلك أنه يستحثه ويقول له إن كونك ابني يقتضي ألا تعصيني بل تطيعني تهييجا له على الطاعة لأنه بانتفاع طاعته ينتفي كون ابنه ذكره في الفتح. وقال فليقل خيرا أو ليصمت ضم الميم يصمت ضم الميم أي ليسكت قال صمت يصمت من باب نصر صمتا وصموتا وصماتا بالضم فيما سكت. ومعنى الحديث أن من يريد التكلم بشيء ينبغي له أن ينظر فإن لم يرى فيه ضررا على أحد تكلم يعني إذا أردت أن تتكلم بكلمة فكر فيها لا تلقيها بدون يعني أن تعرف حكمها الشرعي. لماذا؟ لأن فيها ربما يترتب عليها ضرر لك أو لغيرك ضرر لك أو لغيرك إذن فتفكر فيها فإن كانت خيرا وذلك خير ما واجب إما مستحب أو غير ذلك وهي مباح هذه الأشياء تتكلم فيها وإذا كان هناك خلاف الأولى أو مكروه أو حرام مثلا ابتعد عنها. إذن ينبغي لمن يريد أن يتكلم أن يفكر قبل أن يصدر كلمته التي يترتب عليها ربما خطورة كثيرة. قال ماذا؟ ومعنى الحديث أن من يريد التكلم بشيء ينبغي أن ينظر، فإن لم يرى فيه ضررا على أحد تكلم، وإن رأى في ذلك أو شك فيه سكت، يعني شك أنه يترتب عليه شر ضرر يعني ينبغي له أن يسكت. أن وقد استشكل التخير الذي في قوله فليقول خيرا أو ليصمت، لأن المباح إذا مباح حسنا لدخوله في الخير. ومعنى الحديث أن المرأة إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه، فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم، وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت لئلا يجر المباح إلى الحرام والمكروه. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الطويل الذي صححه ابن حبان: ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني الإنسان إذا اعتقد أن هذا الكلام من جملة أعماله، محسوب من جملة أعماله الذي يسجل عليه أو له، إذن يكون قليل الكلام. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يستكثر على نفسه مسؤولية، كما أنه مثلا مع العمل بجوارحه لا بد أن ينتقيها حتى لا تحسب عليه ويستكثر الشر. فكذلك أيضا من عد كلامه من عمله لا بد أن يكون إنه يكون قليل الكلام ويكون في خير إلا فيما لا يعنيه ما يتكلم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر خاصة أخرى فليكرم جاره، فليكرم جاره. وكذا هو في حديث أبي شريح بلفظ فليكرم جاره، وفي رواية أبي هريرة التالية فلا يؤذي جاره، وفي الرواية الثالثة فليحسن إلى جاره، وكل من متقارب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه ويبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وتنبيق على الفتح: ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه بعدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بسير بن حكيم عن أبيه عن جدي، والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث معاذ بن جبل قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عسيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء، يعني ما أنه لا تطيل بناءك فوق بنائه، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تذيه بريح كدرك، إذا ما فيه كدر عنده أنت لا تؤذيه، اطبخ ما تطبخه بدون أن يصل إليه ريحه، وإلا أن تغرف له، فإن غرفت له فذاك، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا. إن شحت نفسك لا تري لأولاده تلك الفواكه. لماذا؟ لئلا يتأذوا لذلك يبكون. ولا تخرج بها ولدك ليغيب بها ولده، وإذا أخذ الولد ولدك فاكهة لا يخرج من البيت لئلا يرى ولد جارك. إذن هذه المصالح وألفاظ متقاربة، ويعني السند فيه لا يفرح به. على كل حال يعني هو المقتضى هكذا، يعني الإحسان يقتضي هذا، والحديث فيه ضعف، ولكنه معنى الإكرام يكون على حسب هذا. هذه أمور كلها معتبرة شرعا وعقلا. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. زاد في حديث أبي شريح جائزته، ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، والضيافة ثلاثة أيام. يعني معنى ذلك أن اليوم الأول يعتبر جائزة، والجائزة عبارة عن أن يكون يتكلف الإنسان أو يعني يهيئ له ما لا يكون في الثلاثة الأيام، يعني أكثر من ذلك، يعني يطيب له مطعمه وإلى آخره. ثم بعد ذلك ثلاثة أيام، أو الجائزة داخلة في الثلاثة في خلاف العلماء، والظاهر أنها مستقلة. الجائزة يوم واحد يوم الأول، فهذه يعتني بها عناية شديدة على رجال لضيفه، والثلاثة أيام الباقية هذه يعني تعين عليه، ولكن تكون أخف من ذلك حتى لا يتكاثر عليه الحق الضرر به. وبعد ذلك صدقة، بعد الرابعة، بعد الثالثة دخل في دور الصدقة، فله أن يخرجه ولو بقوة. استدعي الشرطة يقول: أخرجوا لهذا، لأن هذا يؤثمه يقول هذا ضيف لا يستحي ويغتابه بعض زوجتي ولا يثوي أحد ولا يثوي عنده حتى أسمه. أيوة يجلس عنده أسبوع أسبوعين فإذا هو يغتابه ويمزق ويرضه، وبدلا من ذلك الإحسان جاء بطعمات يعني وتمزق ثوابه، فهذا لا ينبغي. يعني إلى 3 أيام انتهت المسؤولية، وبعد ذلك هو حر، أخرجه أو سمح له، ذلك صدقة. قال ماذا؟ والحديث هذا ماذا؟ الحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة فوائد منها أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث من شعب الإيمان، كرام الضيف، كرام الجار، كذلك أيضا السكوت فيما لا يعني مثلا التكلم بخير أو السكوت، ومنها الأمر بلزوم الصمت إلا عن الخير، فإذا أراد أن يتكلم بشيء ينبغي له أن يفكر بذلك، فإن كان ما يتكلم خيرا يثاب عليه، واجبا كان أو مندوبا فليتكلم به، وإن لم يظهر له خيريته سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح فليمسك عنه، فالكلام مباح ومأمور بتركه مخافة انجراره إلى الحرام. ومنها الأمر بإكرام الجار، ومنها الأمر بإكرام الضيف، وسيأتي تحقيق الخلاف في وجوبه وعدمه يأتي قريبا في المسائل. ومنها هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها ونجبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول للشر فأمر فأذن له هناك، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقد أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه نحو حديث الباب بلفظ فليقل خيرا ليغنم أو ليسكت عن شر ليسلم، الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما قاله في الفتح، قد اشتمل حديث أبي هريرة وأبي شريح رضي الله تعالى عنهما المذكوران في الباب على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية، أما الأولان فمن الفعلية، وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة، وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله، يعني من طبيعة أو من سجية الذي تحلى بصفة الإيمان وأثر في قلبه حتى ظهر على جوارحه، مجبول على ماذا؟ على يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا النار التي أعدت لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، قال حدثني حرملة بن يحيى: باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كل من الإيمان. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أولا السند، إسناده رجال إسناد ستة: حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي صدوق من الطبقة 11. الثاني ابن وهب وعبد الله ابن وهب أبو محمد القرشي مولاهم من الطبقة مصري ثقة فدون عبد من الطبقة 9. الثالث يونس بن يزيد العيري أبو يزيد بن أبي النجاد أبو يزيد الأموي مولاهم ثقة يهم قليلا من كبار 7. تقدم. الرابع من شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الإمام المعروف من الرابعة. الخامس أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة مفصل. والطبقة الثالثة. السادس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تقدم. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسية المصنف رحمه الله تعالى، ورجال كلهم رجال جماعة سوى شيخه فانفرد به هو والنسائي وابن ماجه. ومنها أن نصه الأول مسلسل بالمصريين ونصه الثاني مسلسل بالمدني. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب عن أبي سلمة. ومنها أن في أبا سلمة من اشتهر بكنيته وقد اختلف في اسمه كما بينه آنفا، وقيل اسمه كنيته هو عاد فقاء السبعة على بعض الأقوال. هذه لطائف هذا الإسناد. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من، هذه شرطية أو موصولة مبتدأ على كلتا الحالتين، خبره جملة فليقل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الأبي: هو من خطاب التهييج، هذا تهييج للمخاطب وحث له حتى يعني يتفاعل، يعني حتى يستجيب لما يأمره به، يعني أي من صفة المؤمن، لأنه شرط حقيقة من صفة المؤمن أنه يكون هكذا يعني يتصف بهذه الصفات. وقال الطوفي: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لم يتصف ما ذكر، وليس مراد ما أريد به المبالغة، كما يقول القائل: إن كنت ابني فأطيعني، لا يشك في كونه ابنه، إنما المراد به أن يحثه على ذلك، وذلك أنه يستحث ويقول له: إن كونك ابني يقتضي ألا تعصيني بل تطيعني، تهييجا له على الطاعة، لأنه بانتفاء طاعته ينتفي كون ابنه، ذكره في الفتح. وقال: فليقل خيرا أو ليصمت، ضم الميم يصمت، ضم الميم أي ليسكت. قال: صمت يصمت، من باب نصر صمتا وصموتا وصماتا بالضم فيما سكت. ومعنى الحديث أن من يريد التكلم بشيء ينبغي له أن ينظر، فإن لم يرى فيه ضررا على أحد تكلم، يعني إذا أردت أن تتكلم بكلمة فكر فيها، لا تلقيها بدون يعني أن تعرف حكمها الشرعي. لماذا؟ لأن فيها ربما يترتب عليها ضرر لك أو لغيرك، ضرر لك أو لغيرك، إذن فتفكر فيها. فإن كانت خيرا وذلك خير ما واجب إما مستحب أو غير ذلك وهي مباح، هذه الأشياء تكلم فيها. وإذا كان هناك خلاف الأولى أو مكروه أو حرام مثلا ابتعد عنها. إذن ينبغي لمن يريد أن يتكلم أن يفكر قبل أن يصدر كلمته التي يترتب عليها ربما خطورة كثيرة. قال ماذا؟ ومعنى الحديث أن من يريد التكلم بشيء ينبغي أن ينظر، فإن لم ير فيه ضررا على أحد تكلم، وإن رأى في ذلك أو شك فيه سكت، شك أنه يترتب عليه شك شر ضرر يعني ينبغي له أن يسكت. أن وقد استشكل التخير الذي في قوله فليقل خيرا أو ليصمت، لأن المباح إذا كان مباح حسنا لدخوله في الخير. ومعنى الحديث أن المرأة إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه، فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم، وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت لئلا يجر المباح إلى الحرام والمكروه. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الطويل الذي صححه ابن حبان: ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني الإنسان إذا اعتقد أن هذا الكلام من جملة أعماله، محسوب من جملة أعماله الذي يسجل عليه أو له، إذن يكون قليل الكلام. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يستكثر على نفسه مسؤولية، كما أنه مثلا مع العمل بجوارحه لا بد أن ينتقيها حتى لا تحسب عليه ويستكثر الشر، فكذلك أيضا من عد كلامه من عمله لا بد أن يكون إنه يكون قليل الكلام ويكون في خير إلا فيما لا يعنيه ما يتكلم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر خصلة أخرى فليكرم جاره، فليكرم جاره. وكذا هو في حديث أبي شريح بلفظ فليكرم جاره، وفي رواية أبي هريرة التالية فلا يؤذي جاره، وفي الرواية الثالثة فليحسن إلى جاره، وكل متقارب. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار، وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه بكتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجاهل حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وتنبيق على الفتح، ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أعذاه بعدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بسير حكيم عن أبيه عن جدي، والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث معاذ بن جبل قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عسيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء، يعني ما أنه لا تطيل بناءك فوق بنائه، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تذيه بريح كدرك، إذا ما فيه كدر عنده أنت لا تؤذيه، اطبخ ما تطبخه بدون أن يصل إليه ريحه، وإلا أن تغرف له، فإن غرفت له فذاك، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا. إن شحت نفسك لا تري لأولاده تلك الفواكه، لماذا؟ لئلا يتأذوا، لذلك يبكون. ولا تخرج بها ولدك ليغيب بها ولده، وإذا أخذ الولد ولدك فاكهة لا يخرج من البيت لئلا يرى ولد جارك. إذن هذه المصالح وألفاظ متقاربة، ويعني السند فيها يفرح بها. على كل حال يعني هو المقتضى هكذا، يعني الإحسان يقتضي هذا، والحديث فيه ضعف، ولكنه معنى الإكرام يكون على حسب هذا. هذه أمور كلها معتبرة شرعا وعقلا. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. زاد في حديث أبي شريح جائزته، ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. والضيافة ثلاثة أيام، يعني معنى ذلك أن اليوم الأول يعتبر جائزة، والجائزة عبارة عن أن يكون يتكلف الإنسان أو يعني يهيئ له ما لا يكون في الثلاثة الأيام، يعني أكثر من ذلك، يعني طيب له مطعمه وإلى آخره، ثم بعد ذلك ثلاثة أيام. أو الجائزة داخلة في الثلاثة في خلاف العلماء، والظاهر أنها مستقلة. الجائزة يوم واحد يوم الأول، فهذه يعتني بها عناية شديدة على رجال لضيفه، والثلاثة أيام الباقية هذه يعني تعين عليه، ولكن تكون أخف من ذلك حتى لا يتكاثر عليه الحق الضرر به. وبعد ذلك صدقة، بعد الرابعة، بعد الثالثة دخل في دور الصدقة، فله أن يخرجه ولو بقوة. استدعي الشرطة يقول: أخرجوا لهذا، لأن هذا يؤثمه، يقول: هذا ضيف لا يستحي، ويغتابه بعض زوجته، ولا يثوي أحد، ولا يثوي عنده حتى يؤثمه. أيوة، يجلس عنده أسبوع أسبوعين، فإذا هو يغتابه ويمزق ويرضه، وبدلا من ذلك الإحسان جاء بطعمات يعني وتمزق ثوابه، فهذا لا ينبغي. يعني إلى ثلاثة أيام انتهت المسؤولية، وبعد ذلك هو حر، أخرجه أو سمح له، إن ذلك صدقة. قال: ماذا؟ والحديث هذا ماذا؟ الحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة فوائده منها أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث من شعب الإيمان: كرام الضيف، كرام الجار، وكذلك أيضا السكوت فيما لا يعني مثلا التكلم بخير أو السكوت، ومنها الأمر بلزوم الصمت إلا عن الخير، فإذا أراد أن يتكلم بشيء ينبغي له أن يفكر بذلك، فإن كان ما يتكلم خيرا يثاب عليه، واجبا كان أو مندوبا فليتكلم به، وإن لم يظهر له خيريته سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح فليمسك عنه، فالكلام المباح مأمور بتركه مخافة انجراره إلى الحرام. ومنها الأمر بإكرام الجار، ومنها الأمر بإكرام الضيف، وسيأتي تحقيق الخلاف في وجوبه وعدمه يأتي قريبا في المسائل. ومنها هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها ونجبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول للشر، فأذن له هناك، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقد أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه نحو حديث الباب بلفظ: فليقل خيرا ليغنم، أو ليسكت عن شر ليسلم. الله تعالى قال رحمه الله تعالى: ومنها ما قاله في الفتح: بل اشتمل حديث أبي هريرة وأبي شريح رضي الله تعالى عنهما المذكوران في الباب على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية، أما الأولان فمن الفعلية، وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة. وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله، يعني من طبيعة أو من سجية الذي تحلى بصفة الإيمان وأثر في قلبه حتى ظهر على جوارحه، مجبول على ماذا؟ على